نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. وفيما يلي مشاركتين من الأصحاح 9 من الرسالة إلى أهل روميا. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من رسالة روميا الأصحاح 9 من الآية 6 حتى 16 عن اختيار الله. فهذا المقطع الكتابي يخبرنا كيف يصبح الناس أولادا لله، أو كيف يصبح الناس جزءا من شعب الله، وفيما يلي توضيح ذلك. أولا نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 9 من الآية 6 حتى 9 أن الناس لا يصبحون أولاداً لله عن طريق التناسل البشري أو الولادة الطبيعية، بل عن طريق وعد الله ونعمته. هذا يعني أن الإنسان قد يولد من أب وأم مسيحيين، لكنه يحيا بعيداً عن الله ولا يعد واحداً من أولاد الله. وقد يولد إنسان من أب وأم وثنيين، لكنه يختار في وقت ما من حياته أن يؤمن بيسوع وأن يقبله ربا ومخلصا لحياته، وبالتالي فهو يصبح فردا في عائلة الله. ثانيا نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 9 من الآية 10 حتى 13 أن الناس لا يصبحون أولادا لله لأنهم يستحقون ذلك، بل يصبحون أولادا لله من خلال اختيار الله ودعوته لهم. نقرأ في روميا الأصحاح 9:11، يقول: لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار، ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. فعلى سبيل المثال، اختار الله يعقوب وليس عيسو لتتميم خطته. هذا لا يعني أن يعقوب كان يستحق ذلك، بل إن الله اختاره منذ أن كان في رحم أمه، لأن الله هو صاحب السيادة والسلطان في اختيار من يشاء. ثالثا، نقرأ في روميا الأصحاح 9:14-16 أن الناس لا يصبحون أولادا لله عن طريق رغبتهم أو جهودهم، بل عن طريق رحمة الله. فالكتاب المقدس يقول: فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الذي يرحم. ونجد من خلال دراستنا للكتاب المقدس أن مبدأ الاختيار كان عاملا في العهد القديم، وأنه عامل في العهد الجديد أيضا. نقرأ في روميا الأصحاح 8:29-30، يقول: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. وعبارة سبق فعرفهم لا تشير إلى المعرفة في إطارها الضيق، بمعنى أن الله عرف قبل الخليقة من الذين سيؤمنون ومن الذين لن يؤمنوا. ومع أن هذا صحيح لأن الله كلي العلم، إلا أن المعنى المقصود هنا هو أن الله عرف المؤمنين شخصيا واختارهم أزليا بحسب سلطانه المطلق وليس بحسب استحقاق هؤلاء. أما عبارة سبق فعينهم فتعني أن الله حدد غاية حياتنا مسبقا، ألا وهي أن نخلص وأن نكون مشابهين ليسوع المسيح. لذلك فإننا نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 2:13-14، يقول: وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب، أن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق، الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من رسالة روميا الأصحاح 9:17-18 عن تقسية القلوب. نقرأ هنا: لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذا هو يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. هذا يعني أن اختيار الله أو رفضه للناس لا يرفع المسؤولية عن الإنسان، ويمكننا أن نرى هذا بوضوح في سفر الخروج من خلال شخصية فرعون. فقد اختار فرعون بمحض إرادته أن يقسي قلبه تقسية مستمرة من نحو الله وكلامه. ونقرأ في الأصحاح 7 من سفر الخروج أن هارون حول عصاه إلى حية، وقد تمكن السحرة المصريون من تحويل عصيهم إلى حياة أيضا، لكن عصا هارون ابتلعت عصيهم. على الرغم من ذلك فقد قسى فرعون قلبه ولم يصغي إلى ما قاله الله له من خلال موسى وهارون، رافضا بذلك أن يطلق الشعب العبراني. وفي الأصحاح 8 من سفر الخروج دعا فرعون موسى وهارون وقال لهما: صليا إلى الرب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي فأطلق الشعب ليذبحوا للرب. ومع أن الله استجاب لصلاة موسى وهارون، إلا أن فرعون أغلظ قلبه ورفض أن يطلق الشعب. ومع أن سحرة فرعون قالوا له عند غزو البعوض إن ما يحدث هو من فعل الله، إلا أنه ظل متصلبا ورفض أن يصغي إلى الله. في الأصحاحين 9 و10 من سفر الخروج بقي فرعون قاسي القلب رغم تظاهره بالتوبة والندم أحيانا، لكن توبته كانت مجرد ادعاء كاذب. وبهذا فقد كان فرعون مسؤولا عن تقصية قلبه. نقرأ في الكتاب المقدس أن الله يقسي قلوب الأشخاص الذين يتعمدون تقصية قلوبهم من نحوه على نحو مستمر. غالبا ما ترجع تقصية القلب من نحو الله إلى سببين رئيسيين، ألا وهما أولا الاستمرار في العيش في الخطية، ثانيا الرفض الدائم للإصغاء إلى كلام الله. لهذا فإننا نقرأ التحذير التالي في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الثالث والآية 13، يقول: عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقسى أحد منكم بغرور الخطية. كما نقرأ في عبرانيين الأصحاح الثالث والآيتين 7 و8، يقول: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. والآن نستمع إلى مشاركتين من الأصحاح العاشر من الرسالة إلى أهل روميا. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من رسالة روميا الأصحاح العاشر من الآية 8 وحتى 17 عن البر الذي يحصل عليه الإنسان بالإيمان فقط. نقرأ في روميا الأصحاح العاشر والآية 8 أن الخلاص لا يتطلب مجهودا منا، بل فقط أن نتجاوب مع الله بالإيمان. ونقرأ في الآية 9 وحتى 11 أن كل من يؤمن في قلبه ويعترف بذلك الإيمان بلسانه يخلص. كما نقرأ في الآيات من 12 وحتى 13 أنه لا يوجد فرق بين اليهودي والأممي في كيفية خلاص كل منهما. في ضوء ذلك نقرأ الآيات من 14 وحتى 17 أنه من الضروري للناس أن يقبلوا رسل الإنجيل وأن يقبلوا رسالة الإنجيل التي ينادون بها. فرسالة الإنجيل تحتاج لمن يحملها إلى الناس، والرسالة يجب أن تسمع وأن تقبل بالإيمان. وأخيرا فإن الطريقة الوحيدة المقبولة للتعبير عن هذا الإيمان هي أن ندعو باسم الرب للخلاص عن طريق الصلاة والاعتراف بيسوع ربا ومخلصا لحياتنا. المشاركة الثانية: أود أن أجيب عن سؤال من رسالة روميا يتعلق بالفرق بين اليهود والأمم فيما يختص بالخلاص. فهل هناك فرق بين اليهود والأمم فيما يتعلق بالخلاص؟ في الحقيقة أن الكتاب المقدس لا يفرق بين اليهود وغير اليهود بأية طريقة كانت. فنحن نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الثاني والآية 11 أن الله لا يحاب اليهود، فاليهود كشعب وأمة ليسوا شعبا خاصا لله. فشعب الله يتألف من جميع المؤمنين المسيحيين من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان في العالم كله. ونقرأ في رسالة روميا الأصحاح الثاني والآيتين 28 والتاسعة والعشرين، يقول: لأن اليهودية في الظاهر ليس هو يهودي، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا، بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان، الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. هذا يعني أن شعب الله هم أولئك الذين اختبروا الولادة الثانية لأنهم آمنوا بيسوع المسيح ربا ومخلصا. لهذا فإنهم ينالون المدح لا من الناس بل من الله. ونقرأ في رسالة روميا الأصحاح الثالث من الآية 9 وحتى 24 أن اليهود وغير اليهود هم جميعا عبيد للخطية. كما نقرأ في روميا الأصحاح الثالث والآية 29 أن الله لليهود والأمم على حد سواء. ونقرأ في الآية 30 من الأصحاح الثالث أن اليهود والأمم يخلصون بنفس الطريقة، فالجميع ينال الخلاص عن طريق الإيمان بيسوع المسيح. كما نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الرابع والآيات من 9 وحتى 12 أن بركة الغفران هي للأمم واليهود الذين يؤمنون بيسوع المسيح. ونقرأ في روميا الأصحاح 9 والآية 24 أن الله يدعو جميع الناس ليكونوا شعبا له، كما نقرأ في الآية 27 من الأصحاح 9 أن اليهود لن يخلصوا جميعا بل فقط بقية منهم. كما نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 9 والآيتين 17 و18 أن غير اليهود لن يخلصوا جميعا أيضا. ونقرأ في رسالة غلاطية الأصحاح 3 والآيات من 28 وحتى 29 ورسالة كولوسي الأصحاح 3 والآية 11 أنه في يسوع المسيح ليس هناك يهودي ويوناني، فبعد موت المسيح وقيامته أصبح اليهود مثل أي أمة أخرى على الأرض. وقد تحققت جميع وعود الله لبني إسرائيل في العهد القديم إما في يسوع المسيح عند مجيئه الأول، أو أنها ستتحقق لاحقا في يسوع المسيح عند مجيئه ثانية. والآن سوف نستمع إلى مشاركتين من الأصحاح 11 من الرسالة إلى أهل روميا. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الأصحاح 11 من رسالة روميا عن شجرة الزيتون وأغصانها. نرى أنه توجد شجرة زيتون واحدة فقط، ونرى في سفر إرميا الأصحاح 11 والآية 16 أن شجرة الزيتون هي صورة لشعب الله في فترة العهد القديم. وفي روميا الأصحاح 11 نجد بأن شجرة الزيتون هي صورة لشعب الله في فترة العهد الجديد. في العهد القديم وعد الله الآباء الأوائل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يسوع المسيح سيكون هو النسل الذي ستتبارك به جميع قبائل الأرض، كما أن العهد الجديد يعلم بوضوح أن هذا النسل هو يسوع المسيح. وفي وقتنا الحاضر يتألف شعب الله من جميع الأشخاص الذين آمنوا بيسوع المسيح من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان في العالم كله، ويعرف هؤلاء جميعا بالكنيسة أو ملكوت الله. أما أغصان شجرة الزيتون فتشير إلى المؤمنين بيسوع المسيح، والكتاب المقدس يخبرنا أن جميع اليهود الذين ادعوا أنهم شعب الله لكنهم رفضوا يسوع المسيح قد قطعوا من شجرة الزيتون، فهم ليسوا بشعب الله. من جهة أخرى فإن جميع الأمم أو غير اليهود الذين آمنوا بيسوع المسيح قد طعموا أو أضيفوا في شجرة الزيتون فأصبحوا جزءا من شعب الله في هذا العالم. المشاركة الثانية: أود أن أشارك بسؤال من رسالة روميا الأصحاح 11 والآيات من 25 وحتى 27. فما هو معنى قول الرسول بولس أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال من المهم أن نعرف أن الله لديه خطة واحدة لخلاص جميع الناس سواء كانوا من اليهود أو غير اليهود. بعبارة أخرى، ليست هناك خطة خلاصية أولى لإدخال جميع الأمم إلى ملكوت الله وخطة خلاصية ثانية لإدخال جميع اليهود إلى ملكوت الله، بل إن هناك خطة واحدة للخلاص تشمل اليهود وغير اليهود. لكن الرسول بولس يقول هنا إنه توجد صلة وثيقة بين قساوة إسرائيل من جهة وخلاص الأمم من جهة أخرى، فهو يقول في الآيتين 11 و25 إن سقطة اليهود وقساوة قلوبهم من نحو الإنجيل أدتا إلى خلاص أول مجموعة من الأمم. نقرأ مرارا وتكرارا في سفر أعمال الرسل كيف أن الرسل نادوا بالإنجيل لليهود أولا، ومع أن بعض هؤلاء تابوا إلا أن كثيرين منهم اضطهدوا الرسل، لذلك فقد تحول الرسل عن اليهود وذهبوا للكرازة بالإنجيل بين الأمم. وقد تجاوب كثير من الأمم مع رسالة الإنجيل وآمنوا بيسوع المسيح، وبالطبع هناك أناس كثيرون من الأمم لم يتجاوبوا مع رسالة الإنجيل واضطهدوا المؤمنين بالمسيح. يبين الرسول بولس أن هناك علاقة وثيقة بين خلاص الأمم وخلاص اليهود، فنحن نقرأ في روميا الأصحاح 11 والآية 11 أن اليهود غاروا جدا عندما رأوا أن الأمم اهتدوا إلى يسوع المسيح وأن حياتهم قد تغيرت. ونقرأ في روميا الأصحاح 11 والآية 14 أن هذا الشيء أدى إلى اهتداء الكثير من اليهود إلى يسوع المسيح. وفي الفترة الممتدة بين المجيء الأول للمسيح ومجيئه الثاني سوف يكرز بالإنجيل للأمم واليهود في العالم كله، فتؤمن أعداد كبيرة من اليهود والأمم. وعندما يكتمل عدد اليهود والأمم الذين نالوا الخلاص بيسوع المسيح سوف يأتي المسيح ثانية. وهكذا فإن عبارة ملء الأمم تشير إلى عدد الأمم الذين اختارهم الله للخلاص طوال تاريخ هذا العالم، كما أن عبارة جميع إسرائيل تشير إلى عدد اليهود الذين اختارهم الله أيضا للخلاص طوال تاريخ هذا العالم. وأخيرا سوف نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 12 من الرسالة إلى أهل روميا. أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح 12 والآيات من 17 وحتى 21 عن الانتقام والغفران. فالانتقام هو صفة رئيسة عند غير المؤمنين، فغير المؤمنين يسعون إلى الانتقام عندما يتعرضون للأذى على يد الآخرين، فهم يقولون إنهم فقدوا كرامتهم وإنهم يريدون أن يردوا اعتبارهم أو أن يمحوا العار الذي لحق بهم أو بعائلاتهم. لكن عندما ينتقم هؤلاء عن طريق قتل الآخرين أو إيذائهم فإنهم بذلك يلعبون دور الديان، أي دور الله. لهذا فإننا نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 12 والآيات من 17 وحتى 21 يقول: لا تجاز أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالم جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة، أنا أجازي يقول الرب، فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. بالمقابل فإن الغفران هو صفة رئيسة عند المؤمن المسيحي، فالمؤمن المسيحي قادر على مسامحة الآخرين ويرغب في ذلك ويفعل ذلك لأن الله غفر كل خطاياه. نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 7 والآية 27 أن يسوع المسيح بذل حياته لأجل خطايانا مرة واحدة وإلى الأبد. ونقرأ في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح 1 والآية 9 إننا إن اعترفنا بخطايانا يقول يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وأخيرا يجب على كل مؤمن مسيحي أن يغفر للمذنبين إليه حتى وإن لم يعترف بالإساءة، فكما أن المسيح غفر جميع خطايانا فإنه يطالبنا بأن نغفر خطايا الناس الذين يخطئون إلينا، وإن لم نغفر لهم فهو لن يغفر لنا. ومن المهم أن نعرف أن الغفران يحررنا من عواطفنا السلبية ويساعدنا على أن ننطلق انطلاقة جديدة لنخدم الله بفرح. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، واستعدادا للحلقة المقبلة نرجو منك عزيزي المستمع أن تقرأ الآيات من الأولى في الأصحاح 13 وحتى 27 في الأصحاح 16 من الرسالة إلى أهل روميا. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارككم. آمين.
أحببتكم للمنتهى، أحببتكم بلا حدود، وصيتي حبكما، أحببتكم بلا حدود. أن أختفي من حبه وتاب قلبي نادما فذاق حب ربي أجثو وقلبي ينسى بي إذ أسمع الفتي يقول أحببتكم للمنتهى أحببتكم بلا حدود وصيتي حبكما أحببتكم بلا حدود وتغتلي في داخلي جميع أصناف الوعيد أشيد أن أرد ضعفا بإصرار يزيد وفجأة يحصرني صوت للمنتهى أحببتكم بلا حدود وصيتي حبكما أحببتكم بلا حدود.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.